وهكذا إذا وجدت مثلا بنتك المراهقة تلعب مثلا مع ابن عمها المراهق، هل معنى هذا انك ما تمنعها من الاختلاط به وانما يكون هذا عن طريق الدوله؟ لا، تمنع وتؤدب. فكما عرفت ان هذه من الفاظ العموم، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، راه او سمع به. لكن اعمى ما يرى، لكن اخبروه في البيت يقول كذا، في صورة تمثال، في صورة فيلم، قب بلاستيكي مثلا أو دب بلاستيكي إلى غير ذلك. قال فليغيره بيده، يعني إذا كان مستطيعا على ذلك. قال فإن لم يستطع فبلسانه. باللسان النصيحة، تنصح، تذكر الناس، تقول اتقوا الله، هذا منكر، هذا لا يجوز، هذا حرام. قال فإن لم يستطع فبقلبه. التغيير القلب هو انفعال القلب، كون القلب يغضب وينفعل. ولأن الإنسان مطالب أن يحافظ على هذه الشريعة، ومطالب أن يقف مع الحق وأن يحذر من الباطل. فلو كان المنكر في المشرق وأنت في المغرب، ولكن لما أخبرت به أعجبك، تكون قد شارك صاحب المنكر مع بعد المسافة، نسأل الله العافية والسلام. فلا بد من انقباض القلب، ولا بد من التغيير القلب، وهذا أقل شيء. ومن اللسان، حتى لو كان في المشرق وأنت في المغرب وذكر لك المنكر، تقول هذا حرام، هذا لا يجوز. لا بد من الكلام، لا بد من الدعوة إلى الله، نسأل الله العافية والسلام. وبالله التوفيق. المسألة السادسة والعشرون بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمة الله عليه عن ديار الكسبة، هل يتجسسون على بيوت الغيبة؟ فقال له: ديار الكسبة هم الرجال المحتسبون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم الذين ينفعون الأجر من الله لا من الناس. السائل يقول: هل يتجسسون على بيوت الغيبة إذا كان عندهم بلغهم شيء أن البيت الفلاني يحصل فيه زنا، أو البيت الفلاني يحصل فيه بيع للخمر، أو المكان الفلاني يفطرون الناس في نهار رمضان في مطعم مثلا أو بيت أو دكان بقانة من الباب الخلفي أو بهذا، هل يتجسسون؟ قال الشيخ: لا، حتى يعلم، يعني لا تبني على التجسس، لأن الله نهى عن التجسس، فقال سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغلب بعضكم بعضا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صبا في أذنيه الآن يوم القيامة. والآن هو الرصاص الهذال، ومعناه أن الذين يتجسسون على المسلمين وماتوا بغير توبة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذبهم فهذا يكون من عذابهم، رصاص مذاب قد ذاب من شدة الغليان، يصب في آذان الجواسيس الذين كانوا في الدنيا يتجسسون على المسلمين، سواء تجسس بمقابل مال فقاضاه، أو يتجسس لأنه يحب الاستطلاع، سواء هذا أو هذا، مكلف وإلا غير مكلف. هذا جزاؤه إذا أراد الله أن يعذبهم به في الآخرة، صب الرصاص المذاب في آذانهم الحار الذي اشتدت حرارته، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان في الدنيا ما يطيق الذرة الصغيرة في أذنه ويراها كأنها حبة جرالة، فكيف بالرصاص المذاب الحار الذي اشتدت حرارته؟ وذكر الرصاص هنا في الأذن لأن أعمال المتجسس كثيرا ما تكون بالأذن، وإلا فهو قد يجسس بغير الأذن بالعين مثلا، ينظر ويتابع وينقل الأخبار، ويكون أيضا العين لها جزاؤها. فعلى المسلم أن يحذر من هذا العمل سواء كان هو مكلف به أو كان غير مكلف، يحذر من هذا العمل ويتوب إلى الله ويستغفر الله. وعلي أن يعلم أن ما يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فبدأ بالسمع ثم ثنى بالبصر ثم ثلث بالفؤاد، وهو القلب، أنك مسؤول يوم القيامة عن جوارحك عن سمعك ماذا كنت تسمع به، وعن بصرك وعن قلبك وعن لسانك وعن يديك وعن رجليك. قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا رجال الحسبة لا يبنون أعمالهم على التجسس، وإنما لهم ما ظهر. والذي يعمل المصائب الله سيقضيها، والأخبار ستأتي عنه أن فلان يعمل الفاحشة الفلانية، الزنا والعياذ بالله، أو اللواط أو الخمر أو السرقة أو ما إلى ذلك من الإجرام أو المخدرات، الله سيقضيها، وسيسلط عليه رجال الحسبة وسيسلط عليه رجال الدولة، ونسأل الله العافية والسلامة. هو الأصل الجاسوس إذا قد وظف صار أمره ما هو بيده. يقول الأخ سالم هل يجوز التجسس على الكفار مثل ما هم يتجسسون على المسلمين؟ قلنا أن المنظف إذا قد صار منظف صار أمره معظم ألم عليه، وبكرة على النصارى وبعد أيام على إخوانه المسلمين، وبعد لا بد تسير شيء ولا عليه. فالله المستعان. تفضل.
المسألة السابعة والعشرون بعد السبعين، قال السؤال: من يستفيد من جانب النفر والدخول في حياة الإيمان؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله بالجواب: هذا
ليس لحياة،
هذا
عجل من قوله. وهذه المسألة السابعة والعشرون بعد السبعمائة، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه عمن يستحي من إنكار المنكر ويقول الحياة من الإيمان. قال الشيخ: هذا ليس لحياة، هذا عجل وخور، يعني هذا من تلبيس الشيطان. الشيطان لبس عليه المنكر أمامه يقول أنا أستحي. الناس بحاجة إلى العلم والتعليم، وهو عنده علم، قم علم الناس يقول أنا أستحي. هذا ما هو الحياة خير كله. الحياة كما جاء في الحديث خير كله، ولا يأتي إلا الخير، ويحبه الله، وهو من شعب الإيمان. لكن هذا ما هو حياة، هذا عجز وخواطر، هذا خجل، ولكنه في غير محل. قل له يا أخي استعن بالله، وتغير منكر من الأعمال التي يحبها الله. قم وذكر الناس، علم الناس، انظر الناس مثلا ما يصلون، الصلاة أذن لها ثم أقيمت الصلاة ثم صلى الناس وهم عند الغرس في المخدرة، ما خرج منهم واحد أو خرج من أفراد السيرين، ومقدر الصوت يصل إليهم. فهو أنت في المسجد مثلا أو حتى عندهم، علم وذكر وانصح، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، يقول أنا أستحي، هذا لا أحد وليس من الحياة، إنما هذا من عمل الشيطان، هذا عجز كما سمعت. والحياة ينبغي أن يوضع في موضعه، وهو لا يكون حياة إلا إذا كان في موضعه، إذا كان شرعيا. فمعظم بعض الناس لما يقول قل لا تستحي، هذا خطأ، لا تقول لا تستحي، قل له قل لا تخجل، لأن الحياة من الدين، كيف تقول لا تستحي؟ فعل كذا لا تستحي. إذا كان هو مما أحل الله قل اشرب، خذ الهدية، قل لا تخجل، لا تقول لا تستحي وقل لا تخجل، لأن الحياة يحبه الله عز وجل. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياة، يقول له أنت تستحي كثير، لا تستحي هكذا. قال الرسول دعه اتركه، فإن الحياة خير كله، والحياة لا يأتي إلا بخير. أنكر على الأنصاري الذي كان يعظ أخاه في الحياة، يعني لا تستحي، قال دعه الحياة خير كله، لكن أفضل الله تحيا لا بأس. والله الناصر.
المسألة الثامنة والعشرون بعد السبعمائة، قال لنا المسألة سألت الشيخ عما يفعله بعض العاملين في مكان الجارية للتأثير في سن بعض الوقت حتى يستشعر الإسلام، فأجاب الشيخ رحمه الله لا لا، فإن أدام عيون الإسلام فجعلت يعيده في.
وهذه المسألة الثامنة والعشرون بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمه الله عما يفعله بعض العاملين في مكاتب الجالية من تأخير الإسلام بعضهم حتى يقتنعوا بالإسلام. فقال الشيخ رحمه الله لا لعلمين، بل ما دام يريد الإسلام فليعجلوا به، ما دام يريد الإسلام فليعجلوا به ويسلم. يعني مثلا توجد مكاتب للجالية في بلاد المسلمين، هذه المكاتب، وهناك من العمال من هم كفار، من سائقين ومن مهندسين ومن أطباء إلى غير ذلك، وهناك من المسلمين جزاهم الله خير من ينصح هؤلاء ويدعوهم للإسلام، ويدعوه إلى أن يأتي إلى هذا المكتب، مكتب الجالية، يرد عليهم، يحضر له بعض الكتب وبعض المضويات وبعض الأشقة، يدعونه للإسلام. فتجد بعضهم اقتنع وأراد أن يسلم، فقد يقول له بعض العامين هؤلاء خليك لا تستعجل، فكر أكثر واقتنع أكثر وانظر في أمرك. قال الشيخ لا، هذا خطأ، رجل أراد الإسلام أعين، خليه يبادر الإسلام حتى يرحمه الله عز وجل، وحتى يرفع الله عنه غضبه ولعنته وسخطه، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والحمد لله هناك كثير من يدخل في الاسلام عن طريق هذه المكاتب، مكاتب الجاليات ومكاتب الدعوه الى الله عز وجل، ويعطونهم من الكتب بلغاتهم، ان كان صيني فبالصينيه، وان كان فرنسي بالفرنسية، وإن كان هندي بالهندية، إلى آخره، مطويات وأشرطة وكتب وترجمة القرآن أيضا بلغات شتى. فالعلماء نبهوا هؤلاء الدعاء وقالوا فرصة، ولو قد أتوا إلى بلادكم، بدل أنك ذهبت إلى بلادك هو قد جاء إليك، حثوا على الإسلام ورغبوا في الإسلام وشجعوا على الإسلام، وبين له محاسن الإسلام، أن هذا الدين دين عظيم، دين كريم، دين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. عيسى ما هو الله ولا هو ابن الله ولا هو ثالث ثلاثة، الله وحده لا شريك له. أنقذوهم، أنقذ الكافر من النار، وأنقذ الكافرة خدامة كانت أو خدامة أنقذها من النار حتى يكون إن شاء الله في ميزان حسناتك. والله موفق.
وهذا عنوان مسائل التسجيل وعروض القرآن. قال جامع المسائل 23 بعد السبع من سبع عنام. سؤال: تفسير الصحابي لذلك المخالف غيره هل له حكم مرفوع؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا، ذلك صواب انه زياده له.
والآن في علوم القرآن وفي تفسير القرآن وفي هذه المسألة التاسعة والعشرين بعد السبع المئة سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن تفسير الصحابي إذا لم يخالف، ما هناك حد من الصحابة خالفه على هذا التفسير، يقول هل له حكم مرفوع؟ قال الشيخ: لا، بل الصواب أنه اجتهاد منه. أي نعم، ليس له حكم مرفوع، يعني هل له حكم المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب لا، وإنما هو اجتهاد منه. وإذا صح إلى الصحابي تفسير آية فهذه فائدة كبيرة، خير عظيم هذا، ومما يهتم به، لأن الصحابة هم أعلم الناس بتفسير القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا التنزيل، نزل القرآن بلغتهم وهم موجودون وعاصروا التنزيل، عاش الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء تفسير الصحابي فهو مما يعض عليه المواجه، لكن إذا قال قلنا نحن كذا وكذا فأنزل الله كذا، إذا ذكر سبب النزول فقد ذكر أهل العلم. أما الصحابي إذا ذكر سبب النزول فهو في حكم المفعول، كنا نفعل كذا وكذا فأنزل الله، كنا نقول كذا وكذا فأنزل الله كذا، يكون هذا في حكم المفعول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن المفعول ينقسم إلى قسمين: ما مرفوع قولي ومرفوع حكما، فيكون هذا في حكم المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الصحابي سبب النزول. أما إذا كان في غير سبب النزول فيكون اجتهاد من الصحابي في تفسير الآية. والله الموفق. المسألة
30: بعد السبعين. قال جامع المسائل: قال شيخنا، فإن قيل كيف يكون سور الأعراض من الجنة والنار، والجنة في السماء والنار في السجدات؟ فالجواب: لعل السور في الدار التي تحتها النار وليس في النار مجاورة.
هذه المسألة 30 بعد السبعمائة. قال الشيخ ابن باز: وقد سئل، قيل له كيف يكون سور الأعراف بين الجنة والنار، والجنة في السماء والنار في أسفل السافلين؟ فقال الشيخ: لعل السور في الدرجة التي تحتها النار وليس النار مجاورة، لأن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بعد الميزان، فكل واحد أعماله توضع في الميزان، الحسنات في الكفة والسيئات في الكفة الأخرى، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه معناه كفة الحسنات فضلت على كفة السيئات، فهذا من أهل الجنة فورا إلى الجنة إن شاء الله، بعد أن يأخذ من كان له الحق عليه حقوقه منه. القسم الثاني والله من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار الحل. خفت موازينه يعني خفت ما كفة الحسنات وثقلت كفة السيئات. قال فأمه هاوية النار. طيب القصة الثالث، حصل تساوي بين حسناتهم وسيئاتهم، الميزان قائم، الكفة للسيئات معادلة للكفة التي فيها حسنات. إن كان هنا ألف هنا ألف، هنا ألفين هنا ألفين، هنا ألفين. فهؤلاء أصحاب الأعراف لا يركبونهم بجنة ولا بنار في بداية الأمر، وإنما يكونوا على جبل الأعراف بين الجنة والنار حتى يقضي الله بين العباد، وبعد ذلك يحكم فيهم بما يشاء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهم في هذه الحالة يعتبرون كما يقال صفر، لا له ولا عليه، على سيئات لكن له مقابل. هذا المقابل سيكون في مقابل السيئات التي عليه بالصح وصف، ما عنده شيء يدخل بها الجنة، فهم تحت مشيئة الله عز وجل بعد أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده، يحكم فيهم بما يشاء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقصصهم موجودة في سورة الأعراف لمن أحب أن يقرأها ويقرأ تفسيرها من تفسير ابن كثير ومن غيره من التفاسير المعتمدة. وهذا التقسيم وهذه المسألة تجعل العبد يجتهد أكثر في دنياه في الأعمال الصالحة من أجل أن يثقل موازين حسناته، يستحضر أكثر ويصدق أكثر. بعض الناس هدانا الله وإياهم وجميع المسلمين تمر به الساعات لا جهد لا تسليح لا تهليل لا تكبير لا استغفار لا حوقلة ولا شيء. هذه عقلة ما هي طيبة، هذه عقلة خطيرة يا أخي. حرك إنسانك جزاك الله خير، حتى وإن كان ما وصلت مثل ما بين الخير والضوء مثلا مساحة، ما بين الضوء والعصر، ما بين عصر المغرب، ما بين العشاء والفجر مساحة. يا أخي اللسان موجود، الآلة موجودة، الجهاز موجود، والذكر موجود، اذكر الله، استغفر، هلل، استغفر الله، سبحان الله. لا تخجل أن يقول عبد أنك شاب، كيف تستغفر، كيف تصدع، كيف تهلل، ما عليك من الناس، هذا بينك وبين الله. حرك لسانك بالخير، حرك بدنك في الخير كما قال الله، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كم من إنسان كان في أغلى جاء مصر صدمة، ولا جاءت سيارة، ولا سقط عليه عمود، وإلا سلك الكهرباء سقط عليه وراح. فأنت تستغل وقتك، حاول ما يمر عليك شيء من الوقت إلا وأنت تستغله في الخير. ثقل الميزان، ميزان حسنات، ثقله بالحسنات. وأما كفة السيئات، حاول تذهب السيئات بالاستغفار أكثر من الاستغفار. استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي تب علي. حتى لو أنك شاب هذا ما هو عيب، العيب الذي فعل العيب، أما هذا خير، هذا عمل صالح. أنت مسلم وأنت مؤمن، مؤمن بالقرآن، مؤمن بالسنة، تخجل من عمل صالح. الله المستعان، حتى أن بعض الناس يخجل أن يصلي الضحى، يقول أنا شاب كيف صلي الضحى، كيف صلي التهجد. بعض النساء تخجل من الصلاة حتى الفريضة، عندهم عيب الذي يركع والذي يسجد، هذا قلة أدب الصابر الله، قلة أدب الذين يركع ولا يسجد. أما الذي يركع ويسجد ويصلي لله ويعبد الله، هذا ما يقال له أنه غير أدب، هذا كثير أدب وعظم الأدب، الأدب مع الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. المهم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وعمرك ليس بيدك، ما تشعر إلا وقد توقف القلب توقف القلب انتهى واحد في ثانية في ثانية كما أخبر الله واحد من أقربائه قال عنده شقة ويحفزها ونظمها ورتبها والأبواب والنوافذ والبلاط والفراش فرحان بهذه الشقة أبواب المنيوم ونوافذ المنيوم والفراش والغاز وقال هو حيث على أن الذباب ما يدخل الذباب والنانس والفيران سدين عن المداخل وركب الدب الغاز وصلح الشاهي وشرب وكلما خرج من الشقة يغسلها كلما دخل يغسل الباب وباب المطبخ محكم المهم بعدين قال سيحمي الشاهي لأن الشاهي سيحميه وسيشرب دخل المطبخ ولع وما شم الغاز أنه تسبب الغاز في الشقة قال في ثانية والسقط سقط الشقة التي كانت عيش من شقة وعيش من شكل تحولت إلى أكوام إلى قمامة طار السقط وهو قال احترق بعض الحروف اليسيرة ذهب ما حصل من يعالج لما الله أراد أن هذا يموت في هذا الحادث قالوا ما عندنا هذا ولكن الشيخان يرحوا لا رحوا لا رحوا من مكان إلى مكان إلى مكان في الأخير قالوا يا أخي هذا المرض اللي فيك ما هو حر الحر نحن مستعدون نعالج من هذا قد تحول إلى مرض آخر والمهم ويريد الله إلا أن يموت في هذا الحادث نسأل الله العافية في ثانية يعني قبل أن يشعر الكبريت كان هو شكر ويت شكر وبعد ما أشعر الكبريت تحول إلى شكل آخر خلاص وانتهى إلى أن فانتبهوا يا عباد الله تأمر الدنيا هذا عمر الشقة ليرتاح ما كان يقول أنها سبب موته وهذا أحكمها ليرتاح ما هو عارف أنه سبب لموته وهذا أصلح الشاهي ليشرب وليكيف وليرتاح ما هو عارف أن هذا هو قاتله وهذا جمع المال ليرتاح ما هو عارف أن جمعه لهذا المال أن ماله قاتله فاتقوا الله واعملوا الخير وابتعدوا بالأعمال الصالحة وابتعد عن المعاصي وابتعدوا عن المعاصي وعلينا دائما بالمحافظة على طلب العلم والعناية بالدروس نعتني بالعلم ونعتني بالدروس إذا نزيد بعض الأسئلة من أجل الصلاة صلاة الإشراق جزاكم الله خيرا زد سؤالا
وذكر رب العالمين على سمعنا قال لهم في الرسول رحمه الله أثر الحبيب وغيره رضي الله عنه عن ذلك في الرسول في تفسيره إسناده صحيح في أن الدوام تكون طعاما يوم القيامة فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان الله فقال شيخ عنه الكلام كان جمع سالك ما تكلم ذلك عن الناس وقال التعليم قلت وقلت عن محمد بن جابر رضي الله عنه عن استفسرت عن ابي هريره رضي الله عنه
يقول أثر أبي هريرة رضي الله عنه عند عبد الرزاق في تفسيره إسناده صحيح في أن الدواب تكون ترابا يوم القيامة فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال شيخنا مثله يعني إسناده صحيح والله سبحانه وتعالى من كمال عدله يحشر الإنس والجن والدواب والطيور وجميع المخلوقات التي لها روح يحشر المكلفين وغير المكلفين غير المكلفين يحشرهم من أجل القصاص البقر والغنم والإبل والوحوش والحشرات جميع المخلوقات والطيور لها روح من أجل القصاص لأن الله يقول لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب هذا الحيوان اعتدى على ذلك اعتدى عليه الدنيا ذاك مظلوم وهذا ظالم. تلك صرناء والأخرى جلحة، جلحة ما عندها طرق، وتلك قرناء مسلحة بالقرنين، كانت دائما تنطح الجلحة وتؤذيها وتؤلمها، وكانت تلك الجلحة تتألم. فمن كمال عدل الله سبحانه وتعالى بين خلقه أنه يحشر الجن وأنه يقتص للمظلومة من الظالم. هذا حيوان مفترس جاء إلى ذاك الحيوان الآخر وافترس وأزهق روحه وأخوفه وأزعجه وأقلقه يوم القيامة، يوم العدل، يوم العدل ويوم الإنصاف للناس والجن والحيوانات. فالكافر إذا رأى الدواب بعد أن يقتص الله منها ويحكم بينها يقول لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا ولا يعذب في النار، ولكن هيها. فالبشر والجن يختلفون عن البهائم، البشر والجن هؤلاء مكلفون إما جنة وإما نار، وتلك الدواب غير مكلفة فقط بقدر ما يقتص منها، ثم يقول الله لها كوني ترابا. فانتبه يا عبد الله، انتبه على نفسك، لا تظلم لا إنسان ولا حيوان، تظلم ظلمات يوم القيامة، والله لا يحب الظالمين، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالله يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة أنها دخلت النار بسبب ذرة حبستها حتى ماتت جوعا، قال فلا هي أطعمتها وصغتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ماتت جوعا وعطشا. تلك المرأة دخلت النار بسبب هذه الذرة، لو كان عندها ذنوب أخرى لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر لها إلا هذا الذنب أنها قتلت قرة جوعا حتى ماتت. فدخلت النار، الله أدخل هذه المرأة المسلمة المصلية الصائمة، لو كانت خاضعة للصلاة قطع الصلاة أعظم من قتل الكفر، لكن هذه امرأة مسلمة مصلية صائمة متصدقة مصافرة مهللة مكبرة بارة بوالديها واصلة لأرحامها قائمة بحقوق زوجها، عندها هذا الذنب، كرة حبستها ربطتها أو قفلت عليها حتى ماتت من الجوع، دخلت النار بهذا السبب. فتنتبه على نفسك، لا تظلم الكرم، لا تظلم الدجال، لا تظلم الغنم. بعض الناس يضرب حماره ايش من بطن حمار العربية ويحمل ايش من حمولة ثقيلة، وفوق الحمولة ضرب حتى يخلص جلده ويسيل دمه. اتق الله في نفسك، قال هذا حمار. طيب وإذا هو حمار خلاص ما في رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الحمار هذا في الأرض ولا ما في الأرض؟ قال في الأرض. طيب خلد عام ولا جلد عام، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأين يضيبه؟ في مكان الجنة، في المكان الذي يؤلمه. نسأل الله العافية والسلام. وحمولة إيش من حمولة؟ بعض الحمير تنتهي هذه الحمولة، فذكروها جزاكم الله خير وانصحوهم واعرفوا ان الله يقول فيكم وفي امثالكم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حققوا هذه الاوصاف فيكم وحرصوا على صلاه الضحى. فقد قال عليه الصلاه والسلام: من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له اجر حجر كان له اجر حجر عمره تامة. والله يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم صل لي 4 ركعات في اول النهار اكفك اخره. صل لي 4 ركعات في اول النهار اكفك اخره. فتصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم تقوم له مقام اجر حج وعمره. ثم الله يكفيك الشر يوم هذا الى اخره. وايضا هي محسوبه لك من صلاه الضحى، لان صلاه الضحى من طلوع الشمس قدر الظهر الى ان تصل الشمس الى كلمة السماء. فاسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم وجميع المسلمين لما يحبه يا الله. والى هنا صلى الله على نبينا محمد واله وسلم. والدرس غدا الجمعه كالعاده ان شاء الله في مسجد السنه بعد الفجر باذن الله ولله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بعد. فهذه القراءه على سيدنا ابراهيم ومنهج نحن وهذا المصاب بتعبد رضي الله عنه وكبر علمه من كتاب زائر الامام الكتاب رحمه الله كما الشيخ محمد عبد الله بن مانع جزاه الله خيرا. ونحن في باب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فلا نزال في مسائل الامام الشيخ بن باز رحمه الله عليه وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. وفي هذا اليوم الخميس الثاني من شهر ربيع الاول 1430 هجرية، وفي هذا المسجد المبارك مسجد أخينا أحمد الزبل، ومواصلة لهذا الباب باب السياسة الشرعية في المسألة 25 بعد 700. سئل الشيخ بن باز رحمه الله: من خشي إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر أن يضرب أو يوبخ؟ فقال: هذا يحتمله الإنسان. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يجعل الناس صنفا واحدا في باب تغيير المنكر، وانما يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال وبحسب الاستطاعه وبحسب المكانة الاجتماعية. وهذا يدل على محاسن الإسلام، وأنه دين كامل، وأنه دين يرعى المصالح ويحذر من المفاسد. فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ومن هذه من الفضل قال فإن لم يستطع فبلسان. لماذا قال فإن لم يستطع؟ لأن الناس يتفاوتون ويختلفون وهكذا المنكرات تتفاوت وتختلف من شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر. فلهذا جعل هذا التفصيل، جعل هذه المراتب الثلاث، الأولى باليد والثانية باللسان والثالثة بالقلب. ومن فسر الحديث بأن تغيير المنكر باليد على الدولة وباللسان على العلماء وبالقلب على العامة، هذا ما هو صحيح، هذا التفسير ليس بصحيح، لأن من هذه من ألفاظ العموم تشمل جميع المكلفين. وكما نقول لو وجدت صورة في بيته، في كرتون، في قرطاس، في علبة، معنى هذا أنك لا تعي هذا المنكر بيده، وإنما تذهب به إلى الدولة، أو تستدعي الدولة تعير هذا المنكر الذي بيده باليد. لهذا هذا التفسير موسى صورة وجدتها في بيتك وأنت قادر على تغييرها، غيرها بطمسها. وهكذا إذا وجدت مثلا بنتك المراهقة تلعب مثلا مع ابن عمها المراهق، هل معنى هذا أنك ما تمنعها من الاختلاط به، وإنما يكون هذا عن طريق الدولة؟ لا، تمنع وتؤدب. فكما عرفت أن هذه من ألفاظ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، رآه أو سمع به، لكن أعمى ما يرى، لكن أخبره في البيت يوجد كذا، في صورة تمثال، في صورة قلب، قلب بلاستيكي مثلا أو دب بلاستيكي إلى غير ذلك، قال فليغيره بيده، يعني إذا كان مستطيعا على ذلك. قال فإن لم يستطع فبلسان، باللسان النصيحة، تنصح تذكر الناس، تقول اتقوا الله، هذا منكر، هذا لا يجوز، هذا حرام. قال فإن لم يستطع فبقلبه، التغيير بالقلب هو انفعال القلب، كون القلب يقبض ينفعل. ولأن الإنسان مطالب أن يحافظ على هذه الشريعة، ومطالب أن يقف مع الحق وأن يحذر من الباطل، فلو كان المنكر في المشرق وأنت في المغرب، ولكن لما أخبرت به أعجبك، تكون قد شارك صاحب المنكر مع بعد المسافة، نسأل الله العافية والسلام. فلا بد من انقباض القلب، ولا بد من التغيير بالقلب، هذا أقل شيء. ومن اللسان حتى لو كان في المشرق وأنت في المغرب وذكر لك منكر، تقول هذا حرام، هذا لا يجوز، لا بد من الكلام، لا بد من الدعوة إلى الله، نسأل الله العافية والسلامة، وبالله التوفيق. المسألة الثالثة
والعشرون بعد السبعين، قال سؤال إذا لم يحدث المجلس للاستصون على البيوت الريبة، قال الشيخ خالد بن عمر رضي الله عنه حتى يعمل أو يكون في قطب المنكر، أما بدون ذلك فلا.
وهذه المسألة السادسة والعشرون بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمة الله عليه عن تجار الحسبة، هل يتجسسون على بيوت الريبة؟ فقال له تجار الحسبة هم الرجال المحتسبون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هم الذين ينفعون الأجر من الله لا من الناس. السائل يقول هل يتجسسون على بيوت الريبة إذا كان عندهم بلغهم شيء أن البيت الفلاني يحصل فيه زنا، أو البيت الفلاني يحصل فيه بيع للخمر، أو المكان الثاني يفطرون الناس في نهار رمضان في مطعم مثلا أو بيت أو دكان بطانة من الباب الخلفي أو بهذا، هل يجسسون؟ قال الشيخ لا، حتى يعلم، يعني لا تبني على التجسس، لأن الله نهى عن التجسس، فقال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة. والآنف هو الرصاص الهذال، ومعناه أن الذين يتجسسون على المسلمين وماتوا بغير توبة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذبهم فهذا يكون من عذابهم، رصاص مذاب قد ذاب من شدة الغليان، يصب في آذان الجواسيس الذين كانوا في الدنيا يتجسسون على المسلمين، سواء تجسس بمقابل مال فقاضاه أو يتجسس لأنه يحب الاستطلاع، سواء هذا أو هذا، مكلف وإلا غير مكلف، هذا جزاؤه إذا أراد الله أن يعذبهم به في الآخرة، صب الرصاص المذاب في آذانهم الحار الذي اشتدت حرارته، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان في الدنيا ما يطيق الذرة الصغيرة في أذنه ويراها كأنها حبة جرالة، فكيف بالرصاص المذاب الحار الذي اشتدت حرارته؟ وذكر الرصاص هنا في الأذن لأن أعمال المتجسس كثيرا ما تكون بالأذن، وإلا فهو قد يجسس بغير الأذن، بالعين مثلا ينظر ويتابع وينقل الأخبار، ويكون أيضا العين لها جزاؤها، فعلى المسلم أن يحذر من هذا العمل، سواء كان هو مكلف به أو كان غير مكلف، يحذر من هذا العمل ويتوب إلى الله ويستغفر الله، وعليه أن يعلم أن الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فبدأ بالسمع ثم ثنى بالبصر ثم خلف بالفؤاد وهو القلب، أنك مسؤول يوم القيامة عن جوارحك عن سمعك ماذا كنت تستمع به، وعن بصرك وعن قلبك وعن لسانك وعن يديك وعن رجليك، قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا رجال الحسبة لا يبنون أعمالهم على التجسس، وإنما لهم ما ظهر، والذي يعمل المصائب الله سيحفظه، والأخبار ستأتي عنه أن فلان يعمل الفحش الفلاني الزنا والعياذ بالله أو اللواط أو الخمر أو السرقة أو ما إلى ذلك من الإجرام أو المخدرات، الله سيحفظه، وسيسلط عليه رجال الحسبة وسيسلط عليه رجال الدولة، ونسأل الله العافية والسلامة. هو الأصل الجاسوس إذا قد وظف صار أمره ما هو بيده، يقول الأخ سالم هل يجوز التجسس على الكفار مثل ما هم يتجسسون على المسلمين؟ قلنا أن الموظف إذا قد صار موظف صار أمره ما هو بيده، اللي معلم وبكرة على النصارى وبعد أيام على إخوانه المسلمين، موظف لا بد تسير شيء ولا أبي، فالله المستعان.
من سنة السابعة والعشرون بعد السبعين قال السؤال: من يستفيد من كتاب النكر والأول الحياة الإيمان؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: هذا ليس لحياة، هذا عجز من قوله.
وهذه النص المسألة السابعة والعشرون بعد السبعمائة سئل الشيخ العباد رحمه الله عليه عمن يستحي من إنكار المنكر ويقول الحياء من الإيمان. قال الشيخ هذا ليس بحياء، هذا عجز وخوف، يعني هذا من تلبيس الشيطان، الشيطان لبس عليه المنكر أمامه يقول أنا أستحي. الناس بحاجة إلى العلم والتعليم وهو عنده علم، قوم علم الناس يقول أنا أستحي، هذا ما هو الحياة. خير كله الحياة كما جاء في الحديث، خير كله ولا يأتي إلا الخير ويحبه الله، وهو من شعب الإيمان. لكن هذا ما هو حياة، هذا عجز وخواطر، هذا خجل، ولكنه في غير محل. قل له يا أخي استعن بالله، وتغير منكر من الأعمال التي يحبها الله، قم وذكر الناس، علم الناس، انظر الناس مثلا ما يصلون، الصلاة أذن لها ثم أقيمت الصلاة ثم صلى الناس وهم عند الغرس في المخدرة، ما خرج منهم واحد أو خرج من أفراد السيرين ومقدر الصوت يصل إليهم، فهو أنت في المسجد مثلا أو حتى عندهم، علم وذكر وانصح، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، يقول أنا أستحي، هذا لا أحد وليس من الحياة، إنما هذا من عمل الشيطان، هذا عجز كما سمعت. والحياة ينبغي أن يوضع في موضعه، وهو لا يكون حياة إلا إذا كان في موضعه، إذا كان شرعيا. فمثلا بعض الناس لما يقول قل لا تستحي، هذا خطأ، لا تقول لا تستحي، قل له قل لا تخجل، لأن الحياة من الدين، كيف تقول لا تستحي؟ تعال كذا لا تستحي. إذا كان هو مما أحل الله قل اشرب، خذ الهدية، قل لا تخجل، لا تقول لا تستحي وقل لا تخجل، لأن الحياة يحبه الله عز وجل. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياة، يقول له أنت تستحي كثير، لا تستحي هكذا. قال الرسول دعه اتركه، فإن الحياة خير كله، والحياة لا يأتي إلا بخير. أنكر على الأنصاري الذي كان يعظ أخاه في الحياة، يعني لا تستحي، قال دعه الحياة خير كله، لكن أفضل لا تحيا لا بأس. والله الناصر. وهذه المسألة الثامنة والعشرون بعد السبعمائة سئل الشيخ رحمه الله عما يفعله بعض العاملين في مكاتب الجالية من تأخير الإسلام بعضهم حتى يقتنعوا بالإسلام. فقال الشيخ رحمه الله لا علمين، بل ما دام يريد الإسلام فليعجلوا به، ما دام يريد الإسلام فليعجلوا به ويسلم. يعني مثلا توجد مكاتب للجالية في بلاد المسلمين، هذه المكاتب، وهناك من العمال من هم كفار، من سائقين ومن مهندسين ومن أطباء إلى غير ذلك، وهناك من المسلمين جزاهم الله خير من ينصح هؤلاء ويدعوهم للإسلام، ويدعوه إلى أن يأتي إلى هذا المكتب، مكتب الجالية، يتردد عليهم يحدون له بعض الكتب وبعض المضويات وبعض الأشقة يدعونه إلى الإسلام، فسيد بعضهم اقتنع وأراد أن يسلم، فقد يقول له بعض العامي هؤلاء لا خليك هذا الصحيح، فكر أكثر واقتنع أكثر وانظر في أمرك. قال الشيخ لا، هذا خطأ، رجل أراد الإسلام أعينه، خليه يبادر إلى الإسلام حتى يرحمه الله عز وجل وحتى يرفع الله عنه غضبه ولعنته وسخطه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحمد لله هناك كثير من يدخل في الإسلام عن طريق هذه المكاتب، مكاتب الجاليات ومكاتب الدعوة إلى الله عز وجل، ويعطونهم من الكتب بلغاتهم، إن كان صيني فبالصينية، وإن كان فرنسي بالفرنسية، وإن كان هندي بالهندية، إلى آخره، مضويات وأشرطة وكتب وترجمة القرآن أيضا بلغات شتى. فالعلماء نبهوا هؤلاء الدعاء وقالوا فرصة، ولو قد أتوا إلى بلادكم، بدل أنك ذهبت إلى بلادك هو قد جاء إليك، حثوا على الإسلام ورغبوا في الإسلام وشجعوا على الإسلام وبين له محاسن الإسلام، أن هذا الدين دين عظيم، دين كريم، دين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. عيسى ما هو الله ولا هو ابن الله ولا هو ثالث ثلاثة، الله وحده لا شريك له، أنقذوهم، أنقذ الكافر من النار وأنقذ الكافرة خدامة كانت أو خدامة أنقذها من النار حتى يكون إن شاء الله في ميزان حسناتهم، والله موفق.
وهذا عنوان مسائل في التفسير وعلوم القرآن. قال في أحد المسائل 23 بعد السبع من سبعين سؤال: تفسير الصحابي لذلك المخالف غيره هل له حكم مرفوع؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا، ذلك صواب انه في هذا المنهج.
والآن في علوم القرآن وفي تفسير القرآن وفي هذه المسألة التاسعة والعشرين بعد السبع المئة سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن تفسير الصحابي إذا لم يخالف، ما هناك حد من الصحابة خالفه على هذا التفسير، يقول هل له حكم مرفوع؟ قال الشيخ: لا، بل الصواب أنه اجتهاد منه. أي نعم، ليس له حكم مرفوع، يعني هل له حكم المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب لا، وإنما هو اجتهاد منهم. وإذا صح إلى الصحابي تفسير آية فهذه فائدة كبيرة، خير عظيم هذا، ومما يهتم به، لأن الصحابة هم أعلم الناس بتفسير القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا التنزيل، نزل القرآن بلغتهم وهم موجودون وعاصروا التنزيل، عاش الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء تفسير الصحابي فهو مما يعض عليه المواجه، لكن إذا قال قلنا نحن كذا وكذا فأنزل الله كذا، إذا ذكر سبب النزول فقد ذكر أهل العلم، أما الصحابي إذا ذكر سبب النزول فهو في حكم المفروض. كنا نفعل كذا وكذا فأنزل الله، كنا نقول كذا وكذا فأنزل الله كذا، يكون هذا في حكم المفروض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرفوع ينقسم إلى قسمين: ما مرفوع قولي ومرفوع حكما، فيكون هذا في حكم المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الصحابي سبب النزول، أما إذا كان في غير سبب النزول فيكون اجتهاد من الصحابي في تفسير الآية، والله الموفق. المسألة 30
بعد السبعين قال جامع مسائل قال شيخ الشريف يقول صور الأعراض من الجنة والنار، والجنة في السماء والنار في السجدات. فالجواب لعل الصور في الدار التي تحتها النار وليس في النار مجاورة.
هذه المسألة 370. قال الشيخ ابن باز وقد سئل قيل له كيف يكون سور الأعراف بين الجنة والنار والجنة في السماء والنار في أسفل سافلين؟ فقال الشيخ لعل السور في الدرجة التي تحتها النار وليس النار مجاورة، لأن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بعد الميزان، فكل واحد أعماله توضع في الميزان، الحسنات في الكفة والسيئات في الكفة الأخرى، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه معناه كفة الحسنات فضلت على كفة السيئات، فهذا من أهل الجنة فورا إلى الجنة إن شاء الله، بعد أن يأخذ من كان له حق عليه حقوقه منه. القسم الثاني وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار الحياة. خفت موازينه يعني خفت ما كفة الحسنات وثقلت كفة السيئات، قال فأمه هاوية النار. طيب القسم الثالث حصل تساوي بين حسناتهم وسيئاتهم، الميزان قائم، الكفة للسيئات معادلة للكفة التي فيها حسنات، إن كان هنا ألف هنا ألف، قال هنا ألفين هنا ألفين، فهؤلاء أصحاب الأعراف لا يركبونهم بجنة ولا بنار في بداية الأمر، وإنما يكونوا على جبل الأعراف بين الجنة والنار حتى يقضي الله بين العباد، وبعد ذلك يحكم فيهم بما يشاء، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهم في هذه الحالة يعتبرون كما يقال صفر، لا له ولا عليه، على سيئات لكن له مقابل، هذا المقابل سيكون في مقابل السيئة التي عليه في الصحة وصفر، ما عنده شيء يدخل بها الجنة، فهم تحت مشيئة الله عز وجل بعد أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده، يحكم فيهم بما يشاء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقصصهم موجودة في سورة الأعراف لمن أحب أن يقرأها ويقرأ تفسيرها من تفسير ابن كثير ومن غيره من التفاسير المعتمدة. وهذا التقسيم وهذه المسألة تجعل العبد يجتهد أكثر في دنياه في الأعمال الصالحة من أجل أن يثقل موازين حسناته، يستحضر أكثر ويصدق أكثر. بعض الناس هدانا الله وإياهم وجميع المسلمين تمر به الساعات لا ذكر لا تسبيح لا تهليل لا تكبير لا استغفار لا حوقلة ولا شيء، هذه عقلة ما هي طيبة، هذه عقلة خطيرة يا أخي، حرك لسانك جزاك الله خير، حتى وإن كان ما وصلت مثل ما بين الفجر والظهر مثلا مساحة، ما بين الظهر والعصر، ما بين العصر والمغرب، ما بين العشاء والفجر مساحة، يا أخي اللسان موجود، الآلة موجودة، الجهاز موجود، والذكر موجود، اذكر الله، استغفر، هلل، استغفر الله، سبحان الله، لا تخجل أن يقول عبد أنك شاب، كيف تستغفر، كيف تصدع، كيف تهلل، ما عليك من الناس، هذا بينك وبين الله، حرك لسانك بالخير، حرك بدنك في الخير كما قال الله، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كم من إنسان كان في أغلى جاء رسل صدمه ولا جاء سيارة ولا سقط عليه عمود وإلا سلك الكهرباء سقط عليه وراح. فأنت تستغل وقتك، حاول ما يمر عليك شيء من الوقت إلا وأنت تستغله في الخير. ثقل الميزان، ميزان حسنات، ثقله بالحسنات. وأما كثرة السيئات، حاول تذهب السيئات بالاستغفار، أكثر من الاستغفار. استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي تب علي. حتى لو أنك شاب، هذا ما هو عيب. العيب الذي فعل العيب، أما هذا خير، هذا عمل صالح. أنت مسلم، أنت مسلم وأنت مؤمن، مؤمن بالقرآن، مؤمن بالسنة، تخجل من عمل صالح. الله المستعان. حتى أن بعض الناس يخجل أن يصلي الضحى، يقول أنا شاب، كيف صلي الضحى؟ كيف صلي التهجد؟ بعض النساء تخجل من الصلاة حتى الفريضة، عندهم عيب الذي يركع والذي يسجد. هذا قلة أدب الصابر الله، قلة أدب الذين يركع ولا يسجد. أما الذي يركع ويسجد ويصلي لله ويعبد الله، هذا ما يقال له أنه غير أدب. هذا كثير أدب، وأعظم الأدب الأدب مع الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. المهم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وعضو عمرك ليس بيدك، ما تشعر إلا وقد توقف القلب. توقف القلب، أنت واحد في ثانية، في ثانية كما أخبرنا واحد من أقربائي، قال عنده شقة وبيحجزها ونظمها ورتبها والأبواب والنوافذ والبلاط والفراش، فرحان بهذه الشقة، أبواب المنيوم ونوافذ المنيوم والفراش والغاز. وقال هو حيث على أن الذباب ما يدخل، الذباب والنامس والجيران سدين عن مدانه. وركب الدب الغاز وصلح الشاهي وشرب، وكلما خرج من الشقة يغسلها، كلما دخل يغسل الباب، وباب المطبخ محكم. المهم بعدين قال سيحمي الشاهي، لا مثل الشاهي سيحميه وسيشرب. دخل المطبخ ولع وما شم الغاز، أنه قد سبب الغاز في الشقة. قال في ثانية وسقط سقط الشقة التي كانت عيش من شقة وعيش من شكل، تحولت إلى أكوام، إلى قمامة. طار السقف، وهو قال احترق بعض الحروف اليسيرة، ذهب ما حصل من يعالجه. لما الله أراد أن هذا يموت في هذا الحادث، قالوا ما عندنا هذا، لكم سكتان يرحوا لا رحوا نار رحنا من مكان إلى مكان إلى مكان. في الأخير قال يا أخي هذا المرض اللي فيك ما هو حر، الحر نحن مستعدون نعالج من هذا، قد تحول إلى مرض آخر. والمهم ويريد الله إلا أن يموت في هذا الحادث. نسأل الله العافية. في ثانية، يعني قبل أن يشعر الكبريت كان هو شكر ويتشكر، وبعد ما أشعر الكبريت تحول إلى شكل آخر. خلاص وانتهى إلى أن فأنتبه يا عباد الله، تأمر الدنيا. هذا عمر الشقة ليرتاح، ما كان يقول أنها سبب موته، وهذا أحكمها ليرتاح، ما هو عارف أنه سبب لموته، وهذا أصلح الشاهي ليشرب وليكيف وليرتاح، ما هو عارف أن هذا هو قاتله، وهذا جمع المال ليرتاح، ما هو عارف أن جمعه لهذا المال أن ماله قاتله. فاتقوا الله واعملوا الخير وابتعدوا عن الأعمال الصالحة وابتعد عن المعاصي، وابتعدوا عن المعاصي. وعلينا دائما بالمحافظة على طلب العلم والعناية بالدروس، نعتني بالعلم ونعتني بالدروس. إذا نزل بعض الأسئلة من أجل الصلاة، صلاة الإشراق جزاكم الله خيرا. زد سؤالا.
في أن الدواب تكون طعاما يوم القيامة، فيقول يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان الله وقال شيخ الاسلام كلام الدلع سالك ما تكلم ذلك عن الباب وقال التعليق وقال عن عمر بن جابر رضي الله عنه عن استفسار عن ابي هريره رضي الله عنه
يقول أثر أبي هريرة رضي الله عنه عند عبد الرزاق في تفسيره إسناده صحيح في أن الدواب تكون ترابا يوم القيامة فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال شيخنا مثله يعني إسناده صحيح والله سبحانه وتعالى من كمال عدله يحشر الإنس والجن والدواب والطيور وجميع المخلوقات التي لها روح يحشر المكلفين وغير المكلفين غير المكلفين يحشرهم من أجل القصاص البقر والغنم والإبل والوحوش والحشرات جميع المخلوقات والطيور كلها روح من أجل القصاص لأن الله يقول لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب هذا الحيوان اعتدى على له اعتدى عليه الظلم بات مظلوم وهذا ظالم تلك قرناء والأخرى جلحة جلحى ما عندها قرون وتلك قرناء مسلحة بالقرنين كانت دائما تنطح الجلحى وتؤذيها وتؤلمها وكانت تلك الجلحى تتألم فمن كمال عدل الله سبحانه وتعالى بين خلقه أنه يحشر الجن وأنه يقتص للمظلومة من الظالم هذا حيوان مفترس جاء إلى ذاك الحيوان الآخر وافترس وأزهق روحه وأخوفه وأزعجه وأقلقه يوم القيامة يوم العدل يوم العدل ويوم الإنصاف للناس والجن والحيوانات فالكافر إذا رأى الدواب بعد أن يقتص الله منها ويحكم بينها يقول لها كوني ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى أن يكون ترابا ولا يعذب في النار ولكن هيها فالبشر والجن يختلفون عن البهائم البشر والجن هؤلاء مكلفون إما جنة وإما نار وتلك الدواب غير مكلفة فقط بقدر ما يقتص منها ثم يقول الله لها كوني ترابا فانتبه يا عبد الله انتبه على نفسك لا تظلم لا انسان ولا حيوان تظلم ظلمات يوم القيامه والله لا يحب الظالمين والظالمين اعد لهم عذابا اليما فالله يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة أنها دخلت النار بسبب ذرة حبستها حتى ماتت جوعا قال فلا هي أطعمتها وصغتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ماتت جوعا وعطشا تلك المرأة دخلت النار بسبب هذه الذرة لو كان عندها ذنوب أخرى لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر لها إلا هذا الذنب أنها قتلت ذرة جوعا حتى ماتت فدخلت النار الله أدخل هذه المرأة المسلمة المصلية الصائمة لو كانت خاضعة للصلاة قطع الصلاة أعظم من قتل ألف لكن هذه المرأة مسلمة مصلية صائمة متصدقة مصافرة مهللة مكبرة بارة لوالديها واصلة لأرحامها قائمة بحقوق زوجها عندها هذا الذنب فرة حبستها ربطتها أو قفلت عليها حتى ماتت من الجوع دخلت النار بهذا السبب. فتنتبه على نفسك، لا تظلم الأجر، لا تظلم الدجاج، لا تظلم الغنم. بعض الناس يضرب حماره عيش من بطن حمارة العربية ويحمل عيش من حمولة ثقيلة وفوق الحمولة ضرب حتى يخلص جلده ويسيل دمه. اتق الله في نفسك، قال هذا حمار. طيب وإذا هو حمار خلاص ما في رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحمار هذا في الأرض ولا ما في الأرض؟ قال في الأرض. طيب خلي عام ولا جل عام. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأين يطلبه؟ في مكان الجنة، في المكان الذي يؤلمه. نسأل الله العافية والسلامة. وحمولة إيش من حمولة؟ بعض الحمير تنتهي يعني الحمولة، فذكروها جزاكم الله خير وانصحوهم واعرفوا أن الله يقول فيكم وفي أمثالكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حققوا هذه الأوصاف فيكم وحرصوا على صلاة الضحى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حج، كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. والله يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. فتصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، تقوم له مقام أجر حج وعمرة، ثم الله يكفيك الشر يوم القيامة إلى آخره. هو أيضا هي محسوبة لك من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى من طلوع الشمس قدر أمر إلى أن تصل الشمس إلى كبد السماء. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والدرس غدا الجمعة كالعادة إن شاء الله في مسجد السنة بعد الفجر بإذن الله وبالله التوفيق.